الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلو على الناس آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه المواقف الأربعة تعتبر من أهم مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع العالم. وتكلمنا في مناسبة حلول هذا الشهر، شهر المحرم، تكلمنا بعض الكلام على فضائل الهجرة النبوية صلى الله عليه وسلم. هذا باعتبار أن بدء الهجرة كان في أول شهر الله المحرم، ولذلك أجمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنهم، أجمعوا على أن يكون بدء التاريخ الإسلامي من هذا الشهر. وقلنا في هذا أي إن في اعتبار بدء التاريخ من شهر الله المحرم الذي هو مبدأ الهجرة، هذا فيه عبر وذكريات حتى تتذكر هذه الأمة إلى يوم القيامة، تذكر وتتذكر ما أكرم الله تعالى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه سبحانه وتعالى حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام من أذى المشركين، ورد كيدهم في نحرهم، وكيف أيده الله تعالى بالعنايات الإلهية. وتكلمنا على بعض أسرار تنقلاته عليه الصلاة والسلام، دخوله في الغار ثم خروجه، وما هنالك إلى وصوله إلى المدينة المنورة، وما في ذلك من إنباءات غيبية كلها وقعت بعد ذلك صريحا كما تقدم معنا. وكذلك أيضا في التاريخ الهجري تذكير للأمة أن يتذكروا ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قوة الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكيف أن المهاجرين هجروا المال والعيال والدار، وهجروا النفس والنفيس كله في سبيل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكيف أن الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة آووا رسول الله وأصحابه وحفظوا رسول الله وأيدوه ونصروه، وما هنالك من الفضائل الكثيرة التي تبرز للمؤمن كمال الإيمان والإحسان والبذل والصدق مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أثنى الله تعالى على الصحابة عامة وعلى المهاجرين والأنصار خاصة. المهاجرون الذين هاجروا إلى رسول الله في المدينة قبل الفتح، والأنصار وهم أهل المدينة الذين نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد أثنى الله تعالى على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء عاما، وهم يشمل هذا الأنصار والمهاجرين، ويشمل من لم ينل فضل الهجرة بأن أسلم وآمن إما قبل الفتح أو بعد الفتح ولم ينل فضل الهجرة، فكلهم يقال ما دام أسلموا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكلهم رأوه واستمعوا به فهم صحابة رضي الله عنهم، لهم المدح والثناء الكامل. ولهذا قال سبحانه في مدح الصحابة كلهم، أي مهاجرهم وأنصارهم وغيرهم ممن أسلم بعد الفتح أو قبل الفتح ولم يتيسر له الهجرة، قال محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا مدح عام لجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو مدح سبحانه المهاجرين والأنصار مدحا خاصا، وأثنى على المهاجرين والأنصار ثناء خاصا، وأثبت لهم مراتب ومقامات خاصة، فأثبت لهم كمال الإيمان وحقيقة الإيمان، وأثبت لهم كمال الرضوان وكمال الإحسان، وأثبت لهم صدق الهجرة وصدق النصر لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورتب لهم أحكاما خاصة. قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه الآية نزلت في فضل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وبين الله تعالى في أحكاما خاصة بالمهاجرين والأنصار، فأثبت لهم الإيمان إن الذين آمنوا، وأثبت للمهاجرين الهجرة وهاجروا، أي هجروا كل شيء في سبيل الله ورسول الله، حتى هجروا نفوسهم مهاجرين إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فأثبت لهم صدق الجهاد. والذين آووا ونصروا، أي وهم الأنصار، آووا رسول الله ومن معه من المهاجرين، ونصروا نصروا الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد لهم بالنصر لله ولرسوله أولئك بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم إخوة لبعض، بعضهم أحباب لبعض، بعضهم وراث لبعض، فأثبت لهم الميراث فيما بينهم، مع أنهم ليس بينهم النسب ولكن بينهم السبب يا إنسان، فأثبت الله تعالى لهم ولاء ميراثيا في هذه الآية. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: كان المهاجري يرث الأنصارية دون ذوي رحمه، أي بدلا من أن يرثه الأرحام ذوي الأرحام يرثه الأنصاري، يرثه المهاجر يرث الأنصار، أثبت الله لهم ذلك في القرآن. ثم بعد ذلك مضت مدة وهناك اتسعت الغنائم، فنسخ الله تعالى الميراث، أي ميراث الأنصار من المهاجر والتوارث بينهم، نسخه في قوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأثبت لهم أولا الميراث وعقد بينهم الأخوة وشد أزر الأخوة التي آخاها رسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى المدينة ومضت مدة قليلة، قيل 5 أشهر قيل أقل قيل 10، آخى بين كل مهاجري وأنصاري، فكان يؤاخي بين هذا المهاجر وهذا الأنصار، هذا المهاجر وهذا الأنصار، عقد بينهما الأخوة، وكانت هذه من جملة حقوق الأخوة الميراث، ونزل القرآن يشد عزم هذه الأخوة ويقويها ويثبتها ويدعمها. ولهذا لما تآخى، لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وأنصاري، ماذا كان موقف الأنصار مع المهاجرين؟ نعم، كان موقفهم أنهم نزلوهم من نفوسهم بمنزلة نفوسهم، وهذا لا شك مقام كبير يا إنسان. قال ابن البخاري رضي الله عنه: باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال: وآخى رسول الله بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وآخى بين فلان وفلان وفلان وفلان. فلما آخى بين الأخوين كان كل منهم يشاطر أخاه بنصف ماله، ينزله في داره ويقسم أكثر ماله بالمنافسة، وينزله من نفسه منزلة نفسه من نفسه يا إنسان. وهكذا كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: آخر لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. قال: فقال له سعد بن الربيع الأنصاري: يا عبد الرحمن، إنك لتعلم أني أكثر الأنصار مالا، أي أنا عندي مال كثير، عنده حديقة كبيرة بستان يعني كبير، وعنده تجارة وعنده وعنده. قال: فتعالى أقاسمك، أي لك نصف مالي، ألا حتى نصف البستان ونصف المال ونصف وإلى آخره. وكان عنده زوجتان، أي سعد بن الربيع رضي الله عنه. فقال: يا عبد الرحمن، أيتهما هي أعجب إليك؟ فأنا أطلقها وتنقضي عدتها وتأخذ عليها العقد. وكان هذا قبل نزول آية الحجاب يا إنسان، لأن آية الحجاب نزلت في السنة 6 من الهجرة بعد، فقال إياهما أنت أعجبتها فأنت أنا أطلقها وتعقب بعد ما تنقض لك تزوج أنت. فراح يشاطره بالمال ويتنازل له عن الزوجة وإلى آخره. كل هذا وفاء بالأخوة التي أخاها رسول الله بينهم. وهكذا وشد القرآن عزمها. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع أنه محتاج في شدة الحاجة حين ذاك، قال بارك الله لك في أهلك ومالك. بالذي على السوق، هل من سوق أتاجر فيه؟ قال نعم. فدله على سوق. قال فذهب إلى السوق فباع واشترى وباع واشترى وتابع الغدوة، أي كل يوم ذكر إلى السوق ويبيع ويشتري حتى ربح مالا، قال عنده شيء. فهكذا فمضت مدة فتزوج من حسابه هو عبد الرحمن من تجارته. قال فما تزوجت مررت فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أثر، وعلي أثر الطيب، أي في عليه أثر قيل أثر الطيب كان وهو الخلوق، أي نوع من الطيب اسمه الخلوق. فرأى له صلى الله عليه وسلم رائحة وعليه أثر الطيب. في رواية رأى عليه بشاشة العرس، بشاشة عرس يعني حالة متزوج. قال ما هي يا عبد الرحمن؟ أي ما هذا؟ قال يا رسول الله تزوجت. قال بكم؟ قال على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. بارك الله لك، أولم أي وليمة العرس، ولو بشاة أي اذبح ولو شاة، ولو بشاة. وهناك أولم عبد الرحمن. قال عبد الرحمن فلما دعا لي رسول الله قال بارك الله لك يا عبد الرحمن، قال والله لو أني كنت أرفع الحجر بيدي لكنت أقول سيخرج من تحت الحجر لي ذهب وفضة. أي دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بالبركة، هذه أثرت ونمت أموال وأموال وأرباح وأرباح، حتى كان يقول إنه لو أمسكت الحجر ورفعته لظننت تحت الحجر ذهب وفضة سيكون. كل هذا من بركات دعوة رسول الله. وفتحت على عبد الرحمن أموال وأرباح وأرباح كما هو معروف، تجارات واسعة وأموال طائلة إلى آخره. لا بال أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، بارك الله لك. هذا نظير عروة البارقي رضي الله عنه. عروة صحابي رضي الله عنه أيضا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بارك له في صفقة يمينه، أي في بيعته وشرائه بارك له. قال عروة فكنت آتي سوق الكوفة، هذا أعظم من أعظم المتاجر كان وقتئذ في الكوفة، فأقف، قال فأقف في السوق فما أرجع إلا وأربح فوق 100,000 درهم، فوق 100,000 درهم ذاك الوقت أنسان. قال كل هذا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بارك له في صفقة يمينه. فلا شك دعوات رسول الله وتبريكات سيدنا رسول الله وتوجهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تندلق منها أبواب الخير أنسان. فهكذا أقع عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن وعوف وسعد بن الأنصار. قال أبو جحيفة التابعي وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين، قال أبو جحيفة أيضا الصحابي أخى رسول الله بين سلمان وأبي الدرداء، بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. فكان بين سلمان وأبي الدرداء أخوة خاصة، فوق الأخوة العامة الأخوة الإيمانية. لا شك هذه أخوة فوق أخوة، كل مؤمن أخ لكل مؤمن، لكن هذه الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة فوق الأخوة العامة. فالأخوة الإيمانية أخوة عامة بمنزلة الأخوة لأب، فجاءت هذه الأخوة فوقها صارت منزلة الأخوة لأم وعم، فزالت الحقوق فوق الحقوق في إنسان. ولما آخى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، كان سلمان يكثر زيارة إلى أبي الدرداء، قال سلمان رضي الله عنه قال أتيت أبا الدرداء بيت أبي الدرداء يوما، زار سلمان أبا الدرداء، قال فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني رأى زوجة أبي الدرداء متبذلة فيها لم يبدو عليها أثر الانبساط والسرور بل الانقباض والتزهد في الدنيا، وعمم لباس الألبس الحسنة وكأنها زاهدة كل الزهد في الدنيا وهكذا. قال فقلت ما هذا؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي هذا أخوك أبو الدرداء يعني زوجها، هذا رجل تارك الدنيا وتارك الزوجة وتارك الكل ومعرض عن الكل ورايح في القيام والصيام والعبادة إلى آخر الناس. قال فانتظر، فجاء أبو الدرداء، وهذا قبل الحجاب يا إنسان فهم، هذا بعد الهجرة بقليل. قال فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع طعاما لسلمان، صنع طعاما والوقت ليس هو رمضان، فصنع له طعاما فأقرضاه أمام سلمان، فقال كل يا سلمان، فقال كل معي أنت، فقال أنا صائم، فقال لا آكل حتى تأكل معي، صائم قوم نفر فأفر يعني، فقال أنا لا آكل حتى آكل، فأفر أبو الدرداء وأكل معه. فلما صار المساء وصلى العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المنزل، قام أبو الدرداء من أول ليل يقوم للصلاة، فقال له أبو الدرداء، فقاله سلمان نم يا أبا الدرداء نم، فنام قليلا ثم أراد أن يقوم في الثلث الثاني، فقاله سلمان نم يا أبا الدرداء، فنام حتى إذا صار الثلث الأخير، قال له سلمان قم الآن يا أبا الدرداء، فقام فصليا، ثم قال له سلمان يا أبا الدرداء إنا لنفسك عليك حق، وإنا لزوجك عليك حق، وإنا لربك عليك حق، وإنا لضيفك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر سلمان لرسول الله ما قاله لأبي الدرداء وما رآه منه عن زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء يا أبا الدرداء صدق سلمان، هكذا كن، أي لا أشغلنك حق عن حقوق، ولا تعطل من أجل حق واحد تعطل حقوقا، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك ولأهلك عليك حقا، وللضيف عليك حق، ويعني ولولدك عليك حق، وهو إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقه يا إنسان، أما يشغلك حق عن حقوق هذا ليس من الكمال يا إنسان، وإنما أنت مطالب بحقوق أدها كلها، ومن جملة ذلك حق الزوجة يا إنسان، لا سيما الرجل الذي عنده زوجتان أو ثلاث زوجان، فيقال له الحقوق كبيرة والمسؤولية خطيرة، خلف مسؤوليتك موقفك بين يدي رب العالمين يا إنسان، إن العدل بين الزوجات أمر محتم واجب لا بد منه، في المسكن واللباس والطعام والشراب والمعاشرة وهو المبيت يعني إلى آخره. فإياك أن تبغي أو تفغي أو تجاوز الحال. وقد جاء في الحديث الوعيد الشديد لمن لم يعدل بين زوجاته بأنه يأتي يوم القيامة وطرفه أي كتفه مائل أي مفلوج مفضوح بين العالمين. يا إنسان فهل تريد أن تفضح نفسك وأن تحشر مفلوج مرخي الكتف مائل الكتف؟ لا يا إنسان. إذا ارى حقوق الله في الزوجة وزوجتك من أحسن خلقك معها. فإذا كواحد أو سنتين فليكن حسن خلق. ولقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، قال وأنا خيركم لأهلي. أي خيركم من هو الذي وخير لأهله. أما تكون خير للناس منيح مع الناس كريم مع الناس لين مع الناس بشوش مع الناس، إلا أنك إذا دخلت بيتك كأنك والعياذ بالله كأنك حيوان ضاري سب شتم وهكذا وعربد. لا يا إنسان، خيركم خيركم لأهله، كرمك جودك سخاك يكون في بيتك. أما للناس وبيتك يكون بخل وشح وإمساك، هذا ما يكون. خيركم خيركم لأهله، قال وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إنسان هذه مبادئ الإيمان والإسلام. قال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهكذا أقى عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء أخوة مهاجر وأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أي الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. أثبت لهم الولاء الخاص بينهم، ومن جملة هذا الولاء الميراث، حتى نسخ بعد ذلك في آية ثانية. فهي أخوة. وأي أخوة؟ أخوة فوق الأخوة العامة. المؤمنون كلهم إخوة في أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وما دام كل مؤمن أخ لكل مؤمن أخ لكل مؤمن، فيجب أن يرعى الأخوة، فأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك يا إنسان. وهذا عقد عقده الله بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، كل مؤمن أخ لكل مؤمن. وما دام هو أخاك فرآه حقا، فإن كان احتاج فأعنه، وإن استغاثك فاغثه، وإن إلى آخره. وأن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكرهه لنفسك، حتى تفي بحق الأخوة التي عقدها الله بين المؤمنين. وسوف يسأل رب العباد عن هذه الأخوة، سوف يسأل الله تعالى المؤمنين عن هذه الأخوة التي عقدها بينهم، بأن يحب بعضهم لبعض وينصح بعضهم لبعض، وكل من يحب الأخي ما يحب لنفسه. فسوف يسألك الله عن مواقفك مع المؤمنين، هل وفيت هذه الأخوة التي عقدها الله بينك وبين المؤمنين؟ فهي أخوة ليست بالاصطناع، إنما بعقد من رب العالمين، والذي عقد العقد هو سوف يسألك عن وفاء هذا العقد يا إنسان. فاحسب حسابك وعرف كيف تكون. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو حق الأخوة الإيمانية، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. فأما أنك تؤذي أخاك في المجلس، أنت تؤذيه بالكلام، أنت في الجوار تؤذيه بالجوار، تزعجه تقلقه إلى آخره مثلا، هذا لا يكون يا إنسان، هذا خلاف الأخوة الإيمانية. هذا لا تمشى مع الحديث، لا من أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فحقوق وحقوق وعليها مسؤولية. فلقد أثبت الله تعالى أخوة عامة بين المؤمنين، وآخر أخوة خاصة بين المهاجرين والأنصار، كما أنه سبحانه وتعالى شاهد بالإيمان الكامل الحق، الإيمان الحق الحقيقي. الله سبحانه وتعالى شاهد بهذا الإيمان الحق الحقيقي للمهاجرين والأنصار، شاهد لهم وسجل ذلك لهم وثبت ذلك لهم في الدواوين العالية وفي الدواوين عالم الدنيا ودواوين الملأ الأعلى. قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه شهادة من رب العالمين للمهاجرين والأنصار بأنهم نالوا الإيمان الحق الحقيقي. وهل تعلم يا إنسان ما هو الإيمان الحق؟ قد تقول: أنا مؤمن حق. قل له: يا إنسان، الحق له حقيقة، لكل حق حقيقة، ولكل قول صادق مصداق. فليست القضية دعوة أن تقول إنك إيمانك هو الإيمان الحق. قل: أنت مؤمن، ونرجو الله أن تكون مؤمن صادق يا إنسان، فلله يعطيك الإيمان الصادق والإيمان الحق. لكن الإيمان الحق لما تدعيه عليه براهين وله بينات. فلما شهد الله تعالى للمهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، لقد بين الله تعالى لك ما هي حقائق الإيمان الحق. الحق له حقائق، فما هي حقائق الإيمان الحق؟ قال سبحانه في أول سورة الأنفال، مع أن هذه اللي ذكرناها آخر سورة الأنفال، لكن ارتباطها كامل بين الأول والآخر يا إنسان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم ألحقنا بهم. إنما المؤمنون المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت، أخذ قلوبهم الوجل والخشية والمهابة من رب العالمين، لأن رب العالمين له المقام الأعلى وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وله الجلال جل وعلا، فهو ذو الجلال والإكرام. فإذا سمعوا ذكر الله جل وعلا وإذا بهم قلوبهم أتراها الوجل المهابس، لأنه لا أعظم عندهم من الله ولا أكبر من الله ولا أجل ولا أقدس من رب العالمين. لذلك إذا ذكر هابوا وتأدبوا ووقفوا موقف التعظيم والإجلال لذي الجلال جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما قال وجلت قلوبهم؟ قال لأن الوجل الشكلي الجسماني هذا سهل على كل إنسان، كل إنسان يقف موقف تعظيم أحيانا، لكن لا، القلوب إنما وجلت القلوب ما بأولى وجلت القوالب، فهابت قلوبهم وأجسامهم وكل ما فيهم هابت مقام رب العزة. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي أصغوا وسمعوا وتعشقوا وتعلقت القلوب، زاد الإيمان في قلوبهم، إيمان فوق إيمان، زادتهم إيمانا. أما مسلم يسمع الآيات فيتمنى أن يخلص القارئ من الضعيعة، إن لئمك يعني إذا سمع ربع ساعة نص ساعة قرآن من وسئم وكذا واعترته واعتراف ضجر. أما إذا سمعت أغاني وأسمعت الخلاعات والرزالات ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة مكيف مبسوط، قل له هذا الإيمان؟ هذا الإيمان يا إنسان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالقلوب تفرح والصدور تنشرح وتنفتح لكلام الله وتسهر وتنبسط، ولذلك تزيدهم الآيات إيمانا فوق إيمان. قال تلت عليهم آيات زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي ما يتوكلون إلا على الله، فلا يعتمدون على نفوسهم ولا على أسبابهم، إنما يتوكلون على الله ويعلمون أن الله هو الفعال وهو المسبب، فيتعاطون الأسباب على أن أثمن لا على أنها أرباب. يا إنسان السبب الثمن، ولكن المؤثر بالسبب هو الله جل وعلا. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، أي يصلون صلاة مستقيمة مستقيمة ما فيها التفات قلب ولا لغير الله، متوجهين إلى الله، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم المال فهم ينفقون على الناس من المال ويوسعون على صاحب العيال، رزقناهم الجاه فهم يساعدون الناس بوجاهتهم، رزقناهم السمع فهم يساعدون الأصم في السماء الذي هو عليل ما بسمع ايضا يعاونون في السماء انه كذا كذا اسمعوا الى اخره، وهم رزقناهم البصر ينفقون من بصرهم على من لا يبصر فيأخذون بيد الاعمى ويهدونه الطريق ويهدونه الى ما ينفعه، وهكذا مما رزقناهم القوة فهم ينفقون من قواهم للضعيف يساعدون الضعيف الذي هو ضعيف القوة، وهكذا ومما رزقناهم ينفقون. قال أولئك هم المؤمنون حقا، أي لأن عندهم حقائق إيمانية تثبت أنهم على هذا الإيمان الحق، فإن الإيمان تحقق وليس الإيمان دعوة، الإيمان تحقق وقد تحققوا بهذه الحقائق فهم إيمانهم حق. وفي هذا كما جاء في الأحاديث من جملة هذا في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه قال دخل معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. قال يا معاذ إن لكل قول مصداقة ولكل حق حقيقة، فما هو مصداق قولك؟ أي مصداق قولك إنك مؤمن حق، هذا المصداق وهذه الحقيقة التي حققت إيش هي؟ فقال يا رسول الله إني ما أمسيت مساء إلا ظننت أني لا أصبح، وما أصبحت صباحا إلا ظننت أني لا أمسي، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها خطوة ثانية، وكأني أنظر إلى ثواب أهل الجنة في الجنة وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار في النار، أي كأن أنا أشاهد الجنة وأشاهد النار وأشاهد ما أشاهد. فقال له عرفت فالزم يا معاذ، أي زم على هذا الحق. فلما قال معاذ إنه مؤمن حق قال له صلى الله عليه وسلم إن لكل قول مصداق، الكلام له كلام، الكلام لا بد له مصداق يصدق عليه، أما تقول شيء والمال الذي أنت فيه غير شيء هذا ما يكون صدق، ولكل حق حقيقة. نعم الحق له حقيقة، ولا بد الحقيقة تتحقق فيك يا إنسان. أما الباطل، الباطل ما له حقيقة يا إنسان، الباطل باطل. هل تعلم فرق بين الحق والباطل؟ خذ مثال يا إنسان، خذ مثال على الحق والباطل. الباطل له حقيقة، الباطل ليس له حقيقة، والحق له حقيقة. إذا كان هناك نهر ماء كثير وترى لك النهر من بعيد، فجئت إليه بعدما رأيت ما جئت إليه، رأيت الماء حقيقة، فإذا بك شربت وتوضأت واغتسلت وتبركت. إذن هذا حق وحقيقة، هذا ترى لك الماء حق والحقيقة فيما حقيقي. ولكن إذا مشيت في الضحوة في يوم الصيف، يوم صيف حر، مشيت في الصحراء، يتراءى لك من بعيد شبه الماء. ايش هو السراب اسمه؟ السراب هذا الذي هو في الصحراء وفي البراري الواسعة في شدة الحر، يتراءى لك من بعيد، فأنت يتراءى لك بصورة الماء، ولكن ليس هناك ماء يا إنسان. فإذا كان ما عندك عقل بتمشي بتقول الماء قدامنا، مشي 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 لما وصل، وإذا رأى سراب ثاني مشي مشي رأى، وهكذا. وإذا ما في شيء يصل للمحل اللي تخيله في الماء، وإذا لا ماء ولا شيء من هذا. هذا إيش هذا؟ قال هذا باطل، أي دعوة أن هناك ماء، هذه دعوة باطل ما لها حقيقة. أما لما ترى لك ماء النهر من بعيد وجئت إليه ورأيت الماء حقيقة، هذا حق وحقيقة. فالحق له حقيقة، أما الباطل ما له حقيقة، كالسراب الذي هو يكون في الفضاء الواسع وقت الضحى.